بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 24 على 1.
يعني اجيب لك المسؤوليه.
لا يا اخي مش رايحين كفو القضيه. انا بديش
الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة.
صحيح.
وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما جار الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن يقوم به أن لا يقوم به.
صحيح. إيه نعم.
حكم الشيخ إذا زنى، قاع في السن إذا زنى، هل هو كحكم الشاب إن كان محسنا أو عاجزا؟ مرت علينا أي منسوخة والشيخ والشيخة إذا زنيا.
هل هو كحكم الشاب؟
هنا السؤال.
إن كان محصنا أو غير محصن.
نعم.
كان تعيد إلى الشاب ولا إلى الشيخ؟
الشيخ. يعني هل الشيخ إن كان محصنا كالشاب المحصن وزنى يقام عليه حد الرجم حق الموت؟
لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم. يعني من أحصن رجم شيخا كان أو شابا، ومن لم يحصن جلد شيخا كان أم شابا. وذكر الشيخ والشيخة في الحديث أو في الآية المنسوخة التلاوي والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله، لأنه مع كونه شيخ زنى، كما جاء في بعض الأحاديث أنه 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم شيخ زاني.
هل قضاء رمضان على الفور أستاذي؟
نعم.
قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟
لا، على الفور. سارعوا إلى مغفرة من ربي.
يا شيخ يقول المسجد الاستماع إلى الدرس أو لإعطائه، هل يجوز؟
أما لسماع الدرس من الرجل فيجوز. لا تستعجلن، أنت أديت واجبك وعلي أن أدي واجبي معك. أما دخول المسجد لسماع الدرس من المدرس الرجل فيجوز، سواء كانت حائضا أو طاهرا. أما دخول المسجد لسماع الدرس من امرأة تدرس في المسجد فهذه بدعة لا أصلها في السنة، سواء كانت طاهرا أم حائضا.
هذه في الأوقاف أثاروها النقطة الأمس.
أوقاف الله
المستعان. قال أم مصطفى أفتت،
لو تتوسع لنا أكثر في
أفتت أنه جائز. لا، انه ام مصطفى قال انها افتت انه جائز ان تدخل تسمع درس من النساء.
في اخي المساله لها جانبان، جانب يتعلق بالمراه الحائض، هل يجوز لها ان تدخل المسجد ام لا؟ فهذه التي تقول عنها انها ام مصطفى هذه مدرسة في المساجد، فهي تصيب الصواب حينما تقول بأن المرأة لها أن تدخل مسجد وهي حائض، هذا كلام سليم. لكن لما يربط السؤال بدخول المسجد لسماع الدرس فيأتي التفصيل السابق. يعني هي بلا شك لا ترى أن دخولها المسجد آن المدرس الآن أي مدرسة كانت، فهذا من البدع التي حدثت في العصر الحاضر والتي لا يتنبه لبدعيتها أكثر المدرسين والخطباء والوعاظ وربما المفتين أيضا. فهي باعتبارها تدرس في المساجد فهي تستفيد من القول المخالف للمذاهب الأربعة، وهو صواب بلا شك أن المرأة الحائض لها أن تدخل المسجد، فهي تستغل هذا القول لتكثير سواد الحاضرات لدرسها. أما إذا قيل لها إن تدريسك في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل، لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره، وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن الخلفية. كما نعلم يقينا أنه ما أحدثت بدعة إلا وأمتت سنة، أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة، ذهبت لصلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر، وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي بيسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون، وأنا لما دخلت وأردت أن أدخل لما شفت الرجال عمير رجع ورجعت خير شوفي، قال المسجد محتل كله من النساء والمدرسة هناك في الصدر أو في المنبر تدرس، فاحتلوا المسجد ومنعوا الرجال من أن يدخلوا ويصلوا
في وقت الصلاة.
لا الظاهر من بعد ما كمان بلغني أنه أبو مالك يعني بصعوبة استطاع أنه يخرج، لأنه هل كانوا حاضرين من النساء أخذين حجم كبير من المسجد، ثم النساء يتكاثرن يعني كل مدة. المهم فأنا أتصور الآن تماما، وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطول بك عمر سترى هذا بعينك، أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء.
هذا حدث موجود، هذا
حاليا موجود
في مدرسة الزرق. نعم
عندنا
مدرسة الإناث،
عندنا مدرسة
مش لا أنا أقصد
مسجد خاصي في نساء كذلك،
هذا مسجد في خارج وقت مسجد عادي حتى في خارج
لا يفتح على النساء.
أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة،
مسجد خاص
هداك مصلى
أول الغيث
مصلى في
هداك مصلى
والله مسجد مئذنة وكل شيء وله باب خارجي يعني عادي مسجد
عادي مش بس داخل بيتنا عادي عادي مسجد
عادي مسجد عادي
له إمام لا يؤذن فيه يا جماعة ما احنا حسابنا في الحي هنا لا يؤذن فيه للنساء يصلي فيه
مسجد الحسين في
يعني
شارع الحسين في طبق
ذلك انه اصبح مسجد رسمي
لا هو المسجد هو ان يوقف مسجدا
نعم
هو واقف
يوقف مسجدا
هو موقف مسجد
موقف مسجد.
نعم. مسجد لمن
بس
خاص
للطالبات
للطالبات
نعم
في المدرسه
في المدرسه
هاي
زي مصلى
اخي ما بيهمنا على كل حال، بس انا ارى المستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة، وهذا بلا شك يعني خلاف السنة، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. وهذا كله سببه الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام. وسبب الغفلة عن هدي الرسول الجهل بالسنة، لأنه يعني بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة، بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحابه الكرام من النساء والرجال. هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة. وقولك آنفا أن هذا وقع بيذكرني بشيء. كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع، وأنهم يحتجون بأدلة عامة، وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى ممن ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر آخرون بأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة المبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة الرسول في الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال صلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بيقول لك يا أخي شو فيها دعاء، تقول له تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بيقول لك شو فيها دعاء، والدعاء مأمورين فيه. فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن رسول نهى عنها؟ ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. لكان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا لشو؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
إذا نعتمد أن في سنة عملية وسنة تركية.
نعم. فأقول تماما للموضوع السابق، فكان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلق كويس، هذا دليل عام أو مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بيننا وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أنه هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه بيجيز إشارة بين سجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين إعمالا لهذا النص المطلق. وأنا عم أتحدث منذ عهد غير بعيد، وإذ بيقولوا لي بعض الأخوان أنه والله نحن شفنا بعض الطلاب يفعلون هذا سجدتين، ثم لم يمضي زمن طويل حتى رأيته بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد أن لم أره مدة طويلة، ومعه شاب مغربي ظاهر من متأثر بدعوة الطالب هذا متسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن وليه انت بتفضحه؟ ليه؟ قال له تعرف هاي الشغلة تبع السوري والمغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان لاخر، خلوا المسألة الغاية منها ايش؟ فهم الحكم يعني، لانه هلا بس نعين الشخص صار يعني غيبة القضية، ونحن غايتنا ايش؟ الإفادة، والإفادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. أما أحيانا بنضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ وأقرأ مني بلا شك، فقلت له أذن، أظن كان الوقت ظهر، أذن، صليت السنة، أقم، أقام، تفضل. فتقدموا وحق له أن يتقدم، في معه سببين. السبب الأول يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، السبب الثاني ولا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذني، فأنا أذنت له فتقدم. هو باعتباره مسافر، هو صاحبه، فعملنا صف وراه، فبلاحظ أنه هذا صاحبي يشير بين السجدتين. حدثتني نفسي طبعا هذا أخذها من الإمام، فهو سلم من هون وأقام الصلاة ليجمع بين الظهر وبين العصر. فكنت أنا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين، وإذا به يشير
يعني ما تحسست.
لا لاحظت هذا تحسس مثل ما جاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا، رأيتك تفعل كذا وكذا. قال نعم. قلت له عندك حجي؟ قال نعم، حديث وائل بن حجر. فذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة وهذه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأولى جلس على افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأشار، ثم سجد يعني السجدة الثانية كما سجد في السجدة الأولى. قلت له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم. خلاصة أنا بينت له أن هذا الحديث أخي لا يصح، وعلته يعني لا تظهر لكل باحث، لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث يعرف أنه من تعريف الحديث الصحيح شرط الأخير ولم يشذ ولم يعلى. وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون للشطر الأخير من التعريف، وإنما بيشوفوا رجال ثقات، ما في انقطاع مثلا ظاهر، ما في تجليس ظاهر، خلاص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يعل، هذا بيتطلب الإحاطة بطرق الحديث، وهذا قل من يفعله. فبينت له أن هذه زيادة شاذة، لأنه حديث وائل بن حجر هذا جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل بن حجر. عاصم بن كليب تفرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريك في التشهد إلا هذه الطريقة التي اغتر بها صاحبنا، فتفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب، وذكر الجلوس بين السجدتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك للإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هون لو تنزلوا تحت.
مدرسة ثانوية المسجد اللي أنا بأم فيه.
السلام عليكم.
الطلاب بيطلعوا طلاب الصباح المسائيين فترة المسائية بيجوا بيصلوا قبل الجماعة الأولى.
سنة زبد الحين على محمد أنس سنة. هذا
سعيد وش مردوش اللي يمشي مشي قلنا انا مركبهم قالوا لا الله يهديهم
هذا ندلوا علينا
المرأة تزيل الشعر من حديثها لا يجوز.
طيب استاذي احيانا بيكون مثلا طالع على الشوارب او على الجنين بشكل يعني مش كويس ما في ضروره مثلا عندك نزل
في الارض لو غيرك قالها
خذ العصاية
خير عصاية شيخ
بس معنا عصاية نحن
بس مكسورة
نحن من أمور غيرنا ما يستعمل عصاية الله أكبر الله إن شاء الله
الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير
لو غيرك قالها
هذا جاء لضغط المجتمع الصحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة لللباس وبدأ طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لنظرتهم هم المنظر والآن انتقل حتى أول كانت هي لابسة جلباب
لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شغاف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذا عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب فكيف نستقبحه على هذا الرجل الأبيض وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض ويمكن يعبر عنه بأن الرجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض فسواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته وإلى هذا الإشارة في قول عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف في الدهر. فأنت إذا سببت الدهر ما هو هذا الدهر؟ هل هو فعال لما يريد أم هو مراد غير مريد؟ نعم، عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد. مراد لمن؟ للخالق المريد، الفعال لما يريد. فحينما تسب الدهر فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر. هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. نعم، مش مهم لأنه فيما بعد. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل والد الرجل فيسب والده.
لا صح،
يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه. من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه. ترى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟
نعم،
ذلك أولى. فإذن لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل، لأنه خلقه بإرادة وباختيار، كما قال تبارك وتعالى في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت زوجتك، ولا أقول إذن إني لمن الظالمين، إذا ابتليت بزوجتك وهي مشعرانية فهذا خلقك وإرادتك أم إرادة ربك وفعله؟ إذن لا تستقبحه، لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية، كما لا تستقبح رجلا كوسجا لا لحية له، لأن هذه خلق الله وهذا خلق الله. لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه. يعني إذا كان هو يحلق لحيته فاستقبحه، لأن هذا من فعله هو ومن صنعه، خلافا لفعل الله وصنعه حيث خلقه لا لحية. أما لو كان أجرد كوسجا لا لحية له فلا تعيره، لأن هذا خلق الله. كذلك المرأة إذا رأيتها لا لحية لا تعيرها، هذا خلق الله. بل أنا أقول إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يري عباده امرأة لها لحية ورجلا لا لحية له، وذلك لإقامة الحجة على الدهري الملحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار وليس مجهورا كما يعبر عنه القائلون بالطبيعة. هيك الطبيعة، الله يريهم أن ليس هناك طبيعة وإنما هناك خالق فعال لما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية. ثم يقول للغافلين انتبهوا، لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهي الرجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذن لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الأذن من الله.
شو اسم الموضوع؟
يعني يا شيخ المرأة إذا طلع لها اللحية ما تحلقها؟
لا.
طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟
سامحك الله،
أنا والله أذكر كأني قرأت ذلك.
لا ما قرأت إن شاء الله ذلك. رأيت لو أن رجلا كوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبيا بالنساء؟ لما؟
خلق الله.
وذاك أيضا خلق الله.
يعني أستاذي هون خلاص الكلام في هذه المسألة أنه لعن الله النامصة والمتنمصة عام في الرجال والنساء، إلا في الأماكن اللي ورد فيها نص.
تمام.
والشعر الذي يمد على الخشم يا شيخ ما يشال؟
نعم.
الشعر الذي يمد على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيله.
ولي هون
ما يشيل.
ولي هون هذا ما له حصر، خذ القاعدة واستريح.
بالنسبة للمرأة اللي بينها
أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتزاور بين الأموات والبعث في الأكفان.
السلام
عليكم. ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر يبعث الناس حفاة عراة غرلا.
الخروج من القبور يكون بالأكفان التي كفنوا فيها، أما الحشر فهو عراة حفاة كما خلقهم، يعني حالتين مختلفتين. كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين، وإيش الآية؟
نفس بما كسب
رهين. لا أخرى تبع الآية عبسة، آية عبسة عن أبي وأمي وصاحبتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن نفسي نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في آية أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع روايتان. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور، والبعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حينما يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لعلي أجبتك عن سؤالك.
خلي التزاور إذا سمحت.
التزاور وفي القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذا الحديث الصحيح من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى، بعدين بدالي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم، بخلاف الشطر الأول من الحديث فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر ووجدت من مصادر التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة، يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر، حتى أسافر إلى دمشق وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبق إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت ولا أقول بضعفها، لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر.
شيخي حسن، نسأل عن كثيرا ما تقع بيننا خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبهه، أرجو أنك تبين لنا شو حدود الطاعة في إمارة السفر وش هي إمارة السفر.
إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، من جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقوله عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ففي الأولى هذه الإمارة الخاصة، لكن الإمارة الكبرى لها أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر. فهالإمارة عبارة إذن عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يطرقون طريقا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، قد يكون سهلا وقد يكون وعرا وشاقا ونحو ذلك، لكن ما نستطيع أن نقول أنه يصدق فيه أيضا قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، لا يقصد هذا الأمير في السفر بالطبع، هذا كما قلنا يعني كل ما فيه لتنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر، فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حالة الإقامة وبصورة أكثر أيضا من حيث التنظيم، فليس هناك أكثر من هذا أبدا.
يعني يجوز مخالفة أو أمر هذا الأمير؟
يجوز مخالفته، لكن لا اتباعا للهوى، اتباعا لاجتهاد له، بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له.
مسألة إقامة الحج أستاذي، متى نقول أقمت على فلان الحجة؟
أولا يجب أن يراعى هنا الشخصان، المقيم للحجة والمقام عليه الحجة. إذا كان المقيم للحجة فعلا رجل عالم بالكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذا فصاحة وبيان، بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم بلسان عربي مبين، إن كان عربيا أو إن كان أعجميا، فالأمر لا يتعدى أيضا ما ذكرناه من الفصاحة والبيان في نفس اللغة، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان المقيم للحجة أوتي فصاحة وبيانا في لغته أو في لغة قومه بصورة عام، وكما ذكرنا قبله كان على علم هو حين ذاك يستطيع أن يقول أنا أقمت الحجة بالنسبة لما يتعلق به هو، لكن يبقى الطرف الثاني، هل الطرف الثاني عنده من الفهم والإدراك والاستعداد النفسي لتقبل، بل عفوا أخطأت حتى تفهموا صراحة، هل عنده استعداد لتفهم مش لتقبل؟ فقد تكون الحجة واضحة بينة ولا يقبلها المغرض المشرك الكافر. لكن أريد وأعيد ما أريد فأقول، إذا كان عنده استعداد ليتفهم الحجة، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه، حين ذاك يمكن أن يقول أنا أقمت الحجة على فلان. أنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقول أنا أقمت الحجة على فلان أن كلامه مطابق للواقع، صعبا أن أتصور هذه الحقيقة، لأني لا أجد بل لا أكاد أتصور اجتماع الشروط في المبلغ والمبلغ، فقد أحد الطرفين يختل فيه الأمر، فلا يصح أن يقال أقمت الحجة على فلان. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل المقصود تكفيره؟ تكفيره ما بيجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا السيف، فهو إذا اختار الكفر على السيف فهو كافر بلا شك. أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها، والإنسان حر فيما يقول وفيما يتصرف، فنقول أنه أقمنا الحجة، فما الهدف من وراء ذلك؟ تكفيره؟ لا تستطيع أن تقول أنا أقمت الحجة عليه فهو كافر، لأنه يقف في الطريق ما ذكرناه آنفا. إذن لم يبقى هناك إلا أن نكل أمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حقيقة هذا المبلغ وذاك المبلغ، أي هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا، ربك العليم بما في الصدور فهو حسيبه. أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في النادر جدا جدا أنا أتصور رجل عالم حقيقة بالكتاب والسنة، وفي الطرف الآخر المبلغ تبلغ الأمر وتفهمه لكن عاند وكفر، هذا هو الذي يمكن أن يقال إنه كفر، ما أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب وراء ذلك كبير أمر، لأن الأحكام الشرعية لا تطبق. هذا ما عندي.
هذا في نفس المسألة، إنه ما بده يطبق عليه حكم أو ما بده يطلق عليه اسم كافر، مثلا هذا الرجل يكون إمام ويصرف عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة مثلا، وتكلموا معه كثير من الناس في هذا الموضوع ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهل إذا كان هذا إمام يصلي خلفه ويعيد الصلاة أو لا يصلي خلفه؟
هذا يرجع للبحث السابق.
إذا اعتقد أنه أقام الحجة
يعني أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار، هل تعتقد أن هذا رجل ارتد عن دينه؟ يعني يتصور صورة زيد من الناس جادل عمرا من الناس ويقول زيد لأنه أقام الحجة عليه، هل هو مقتنع بقوله هذا أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن دينه فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقدي عليها، لا بد من تجديد إيماني أولا ثم تجديد عقدي عليها ثانيا. فإن قال إيه نعم أنا أقول له لا تصلي خلفه، لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت عصمة مقام الحجة عليه، فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان، فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى أن أفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول حينئذ لا تصلي خلفه. فالإنسان بقى بل إنسان نفسي بصيرة.
موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلاً، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها شيخ هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو وصل لحد الكفر؟ هالنقل في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل نقل أنه كان السني يناقشه أو يقيم عليه الحجة بالصورة اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه بالكفر أو بالبقاء على الإسلام؟
طبعا هذه كانوا يناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك النقطة اللي أنا عم أدندن حولها كمان مواردة هناك، لأنه حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟
لا مش شرط.
فإذا
في منهم من سيخلد في النار،
صح، وأنا أقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس من هم؟
الله
أعلم. نحن بحثنا في التحديد. فسؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق.
إلى الوقت كان طاف الجمعة طاف الموقف استراحة هيك يتوضوا ويستعدوا
طيب وين راح صلوا في المسجد الآن؟
مؤتمر لإمام المسجد في المعرمان
صلاة جماعة بمثل إن شاء الله.
النساء وين؟
في قاعة تحت المسجد الرجال،
تحت مسجد الرجال اللي هو فوق.
نعم كل الصفحة لهم طبعا وسط الميكروفون.
والقاعة هذه من المسجد
من نفس البناء تحت البناء بالتمام.
تسوية
ما عجبتني هكذا العادة.
قصدهم تسوية من نفس المسجد.
أنا عارف سيدي أنا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا وفهمنا أنه ليس من المسجد، والآن يعود البحث كله لألفت نظره.
كان هناك حديث
هل معليش معليش هو يجيب عن السؤال بيستريح، هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة
مسجد الرجال اللي فوق؟
لا 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 بس للنساء ما بيصلي فيها رجال، لا مكتوب عليهم مسجد خاص للنساء ممنوع الرجال فوق إلا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صايمين بيحطوا فيه طعام.
يعني هو أنا كأني كنت سألت هذا السؤال وفهمت أنه هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار، هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك، هكذا الشأن هناك.
طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد،
يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز، وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا تصوري هكذا، وأهل مكة أدرى بشعارها.
السدة من المسجد يعني؟
نعم،
السدة اللي فوق.
السدة من
المسجد. يا شيخنا، هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير تابعة للمسجد،
مثل الطريق.
مثل الطريق.
فهل صار مسجدا؟
لا، بتكون تابعة للمسجد في هذه الحالة.
هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي.
لا لا،
خلاص.
طيب يا شيخ، الحمد لله ولا بالحرام.
يعني
هو السكوت سلام يا
شيخ. اللي يعني أنا إنه أحيانا مثلا المسجد يصلي فيه صلاة.
يعني هل بتعني أنت ما فاهم؟ سامحك الله.
المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ.
هذه باني أنا، فهمته؟
لا.
المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ. المظلات اللي برا الحرم.
في الحرم النبوي طبعا مسجد ومتصل صوفا
يصلى فيها التحية، تحية المسجد إذا دخل الجلسة
متصل. لا،
طالعين من الأبواب معهم.
أي نعم، متصل الصفوف.
أيوة، ليش ما نصلي؟
يعني بيجوز، ما بيجوز أنت تصلي هنا إلا إذا سد الطريق تصلي في المسجد. كذلك الطريق اللي قلنا، ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ المسجد. لكن لما تتصل صفوف يمينا أو يسارا أو خلفا، هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت إلى الشارع أو الشوارع، هذا الصلاة صحيحة في ذلك. لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد فهذا لا يجوز.
هل يقال عن من يبتدع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟
طبعا كالكفر،
بدعة مكفرة، ارتكب بدعة مكفرة
كالكفر. شو الفرق؟ مش بدعة،
كفر كافر،
كفر وقع في الكفر. الكل ما وقع في الكفر هو كافر؟
لا،
هذا آخر أولى. لا إله
إلا الله.
لو سمحت يا شيخ، على كل
مسافر ولا علينا جماعة؟
نعم،
على كل طبعا ملتحية لو أخذ من لحيته هل يؤثم؟
على حسب، طبعاً على حسب الأخذ.
نعم،
في أخذ يخطأ بإثمه، وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون.
لا حول ولا
دكاترة المخذ العام.
أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب ما دون قبضة هذا لا يأثم. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
هنا ولا
طابوا عيونك ان شاء الله.
فبالنسبه والله اذا
بين طابوا
ان شاء الله اذا بتدعوا لي يعني.
يلا بسم الله.
ارجو.
يا استاذ،
نعم،
هذا قول او فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحج او عمره، عمره كما
لا لا
البخاري كان اذا حج او اعتمر.
هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه، هو في الموطأ. تذكره في البخاري؟
نعم، أنا أذكره في البخاري.
راجع.
أنا أذكره في البخاري.
ما أذكره.
إلا إذا علق.
أنا قرأته في البخاري.
أنا أذكره
في البخاري. البخاري.
ممكن معلقا.
معلقا نعم.
معلقا أنا ابن عمر.
معلقا.
كان ابن عمر.
ما قلته. معلقا.
نعم، معلق.
جاءت معلقة.
أي نعم معلقة يا شيخ.
ممكن.
ممكن.
أستاذ، في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا.
سنة شوي. سنة حبيبي.
عفوا أنا آسف يا أخي. حال خذ حقك من الدار.
خلاص مسام.
نعم،
في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ؟
لا لا، أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة، جاءت مطلقة.
يعني في رواية في الحج والعمرة وروايات في غير الحج والعمرة.
أي نعم، هذه واحدة. ثاني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم، خاصة في الموسم. ثالثا وأخيرا، لا يظهر لوقوع هذا الأخذ، يعني لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه الرواية الأخرى، ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحج. يعني أنا شخصيا من عادتي أني بوفر شعري لحتى أحلقه في الحج، شايف؟ لكن هذا لا يعني أنه أنا ما بيجوز أخذ من شعري في غير إيش موسم الحج، والعكس لا يعني أنه لا يجوز توفير شعر رأس فيما بعد الحج وهكذا. هذا أمر واقعي، وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج بهذا، بل العكس هو الأقرب. شو العكس؟ أنه ينافي إطلاق الأمر بالعفو وعفو اللحى. فشو اللي خصص الحج بجواز مخالفة الأمر العام؟ بل العكس هو الصواب. نرى أن ابن عمر رضي الله عنه الذي هو روى هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت نفسه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته، وكلنا يعلم مبالغة ابن عمر في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة يراها جماهير العلماء مبالغة غير مشروعة. فلو كان ابن عمر لا يرى الرسول يأخذ من لحيته ما خالفه، وهو أشد الناس حرصا على اتباعه.
يعني ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته، أو هذا يعني من فعل ابن عمر؟
لو كان ثبت كنت بقول لك ثبت من فعل الأمر. نحن نحاول إثبات أن الرسول كان يأخذ
من فعل
بطريق استنباط من فعل ابن عمر مع روايته للحديث.
كون أشد الناس تمسكا بالسنة، ليش ما نأخذ رواية اللي تتحدث عن استقبال القبلة واستدبارها ونرجحها في موضوع البنيان؟
ما أخذت الجواب على بكرة.
كون هو أشد الناس تمسكا بالسنة،
ما أخذت الجواب الصبح.
نحن نقول
مثل تعود السؤال بعيد الجواب مكان أخراوي على النظام العسكري مكان أخراوي. عيد غير السؤال طوره يعني
ما انا جبت مساله
يعني تعلم اللحلها.
انا جيت الان لانه اشد الصحابه
مش الان انا جئت بها وانت تعيدها. ما جئت انت بشيء جديد. قول
اقول ورد عن بعض الصحابه النهي يعني عن الرسول نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستقبالها عام، وجاء حديث ابن عمر في وصف الرسول يعني فعل الرسول وفعل ابن عمر كذلك. أحد التابعين
سلام وبركاته
أحد التابعين يقول رأيت ابن عمر يصلي يبول مستقبل الشام مستقبل الكعبة أو العكس.
نعم.
فعل ابن عمر هون يعني هل يأتي جزافا أم يستند إلى
وفعل الصحابي الآخر هل يأتي جزافا؟
لا للتوفيق.
فإذن لا بلا عملية طرح لا بلا. وين صيت أنت مكانك راوي؟
لا بس سؤال أستاذي يعني هو ذكر من باب الإلزام لك.
أنا عارف
يعني أنه طلب
لكن هو لا يلزمني إلا
فكيف هنا يخالف وأنت تخالف؟
لا وغلطان
هذا الباب
ساقط الباب تبعه ولو كان باب خيبر اللي فتحه علي. يا حبيبي تصنيفك للموضوع خطأ في العلم. ليه؟ أنت بتحجني كما يريد صاحبك أن يوضح الأمر، فيما لو جئت برواية فيها صحابي يرويها عن الرسول قولا
الله أكبر
وفيها بيان لهذا الصحابي بفعله
الله
فعرضت عن فعله دون أن تمسك لسان صحابي آخر يخالفه فيه. في هالصورة بتحج، أما لما بتجيب صورة ليست كصورة مسألة الأمر باللحية فيها مخالف له من صحابي أو أكثر، فهنئذ يستوي الطرفان، يعني فعل ابن عمر خالف فعل أبي أيوب الأنصاري، وهنا نضطر نصير حنفيين، تعارضا فتساقطا وبقي في البحث حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه ببول أو غائط ولا تنشرقوا أولا، هذا النص العام.
حيا للصلاة،
فما استفدت شيء أنت إلا أنه إيش كونوا ابن عمر يعني معروف مبالغته في اتباع الرسول عليه السلام، هذا وحده ما بيفيدك شيء، بيفيدني أنا في موضوع اللحية لأنه ما في إله معارض بل إله متابع، أما في موضوع احترام القبلة ما بيفيدك شيء لأنه إله مخالف. بعدين